نذكر المتأدب معهم.
لا يستقيم التأدب مع الله قط إلا بمعرفة ثلاثة أشياء، وهكذا يتأدب مع الله في الخلوات والجلوات، ويتأدب مع الله في قوته وضعفه وفي أمنه وخوفه.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الرابع من شهر جماد الآخرة لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
الرسول عليه الصلاة والسلام هو الميزان الأكبر لأخذ الآداب وتلقي الأخلاق، فلكل من الخلق مراتب من الآداب فليعاملوا بذلك، فما أحوجنا إلى هذا.
الأدب مع الله ومع عباده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سبق في الخطبة الماضية أن ذكرنا الآداب الإسلامية وبينا علو منزلتها وعظيم شأنها ومسيس الحاجة إليها، ووعدنا أننا في هذه الخطبة نذكر المتأدب معهم. اعلموا حفظكم الله أن الله عز وجل أوجب في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام التأدب معه سبحانه والتأدب مع خلقه وعباده. أما التأدب مع الله عز وجل فهو أجل الآداب وأفرضها وأوجبها وآكدها، وكذلك أيضا التأدب مع الله أوسع الآداب، كذلك أيضا التأدب مع الله عز وجل هو أساس للتأدب مع عباده، كذلك أيضا التأدب مع الله عز وجل أجل من قام به ومن تكامل فيه هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والتأدب مع الله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يستقيم التأدب مع الله قط، لا يستقيم التأدب مع الله قط إلا بمعرفة ثلاثة أشياء، ثم ذكرها، قال: معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا الأول. الثاني: معرفة دينه وشرعه وما يحب وما يكره. الثالث: أن تكون هنالك نفس مستعدة قابلة لهذا التأدب. فما أحوج المسلمين إلى أن يعرفوا ما لله من جلال ومن عظمة وكمال، وهذا الجلال والعظمة والكمال يعرفها المسلمون إذا تفقهوا في معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، وأثبتوا له سبحانه وتعالى ذلك بما يليق بجلاله وكماله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه. هذا هو أصل التأدب مع الله عز وجل. التأدب الثاني التأدب معه في قبول دينه وشرعه وفي معرفة ما يحبه الله وما يكرهه، من أجل قبول ما يحبه وكذلك من أجل التباعد عما يبغضه سبحانه وتعالى. فالمسلمون بحاجة إلى أن تكون آدابهم مع الله كاملة، وأن يكون رضاهم بأن يأخذوا حظهم الوافر من هذه الآداب متحققا. ألا وإن التأدب مع الله عز وجل يكون في ظاهر العبد وفي باطنه. أما في باطن العبد فيعمر قلب العبد بحب الله وتعظيمه وإجلاله وبالثقة به والتوكل عليه والإخلاص له والصدق معه. يعمر قلب العبد بالخشوع لشرائعه وأحكامه والخضوع لدينه جل شأنه، ولا يكون في قلب العبد ما يلتفت إلى غيره سبحانه، فيكون العبد طامعا فيما عند الله وراغبا فيما في خزائن الله وراهبا من الله من عذابه وبطشه وأليم عقابه. هذا تأدب في الباطن، وهو عمارة الباطن بأنواع من العبوديات. وأما التأدب في الظاهر فأن تكون حركات العبد على وفق آداب الشريعة. فلو أن العبد المسلم في حال أداء الصلاة فليتأدب مع الله لأنه بين يدي الله، وهكذا يتأدب مع الله في الخلوات والجلوات، ويتأدب مع الله في قوته وضعفه وفي أمنه وخوفه، وهكذا في مرضه وعافيته، وهكذا في فقره وغناه، يكون متأدبا مع الله عز وجل. كذلك أيضا التأدب مع شرعه، آكد أنواع التأدب مع شرعه التأدب مع أوامره ونواهيه، التأدب مع أوامر الله وأوامر رسوله ومع نواهي الله ونواهي رسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرائع أغذية القلوب، وقال: المأمور به بمنزلة الغذاء الذي هو قوام البدن. قال: والمنهي عنه بمنزلة السم الذي هو هلاك البدن. فما أحوج المسلمين إلى أن يتأدبوا مع أوامر الله ومع نواهيه. قال الإمام نظام الدين النيسابوري رحمه الله: أصول الأخلاق مردها إلى أمرين اثنين، الأول إلى تعظيم أوامر الله وإلى الشفقة على عباد الله، إلى تعظيم أوامر الله والشفقة على خلق الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما التأدب مع أوامر الله فهو مراعاة حقوقها ومراعاة حدودها ومراعاة القيام بأركانها وواجباتها والأداء لها. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا من التأدب مع أوامر الله عز وجل أن العبد يقبل عليها بالإسراع والمبادرة والرغبة والمحبة، وكذلك لا يكون مع من يتلاعب بأوامر الله ويهمل طاعة الله عز وجل. هذا من مهمات الآداب مع أوامر الله عز وجل. فإذا أمر الله العبد بأمر ائتمر، وهكذا التأدب مع نواهي الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التعظيم للنواهي هو اجتنابها والتباعد عنها وعن أسبابها وعن كل طريق ووسيلة تفضي إليها، والتباعد كذلك عمن يرتكبها وعمن لا يبالي بما اقترف منها وعمن يدعو إليها. كذلك أيضا قال: ومن التعظيم لنواهي الله أن المسلم يغضب إذا ارتكبت محارم الله وانتهكت محارمه وتركت حدوده. هذا
من جملة ما يكون على المسلم من التأدب مع أوامر الله ونواهي سبحانه وتعالى. فانظر أين أنت أيها المسلم من هذا الأدب العظيم أن تعلم أن أوامر الله ونواهيه ما جاءت لتهلكك ولا لتضر بك ولا لتسلب مالك ولا لتحرمك من سعادتك وراحتك، بل هي أساس كل خير، بل هي أساس كل خير لك. فلا تستصعبن أن تستسلمن لأوامر الله عز وجل، بل استسلم لذلك الاستسلام التام. ولو زين لك الشيطان أن فيها الهلكة، فإن فيها ما تسعد به عاجلا وآجلا. فقد أمر الله أبانا إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح إسماعيل، فبادر إلى ذلك. فلما بادر إلى هذا الأمر وامتثله إسماعيل، كان فيه وكان بسببه من الأمور المحمودة ما تعلمونها. فلهذا أيها المسلمون، وطنوا أنفسكم على امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، كذلك من الآداب العظيمة مع الله الصبر على أقضية الله المؤلمة مع التسليم لله عز وجل في ذلك والاحتساب في ذلك. وإن بلغ المسلم إلى مبلغ الرضا فهذا من الأمور المستحبة عند أكثر أهل العلم. فاحذر أيها المسلم أن تجزع وأن تضطرب لما نزل بك من أقضية الله المؤلمة التي تكرهها، فإن الله أرحم بك وهو أعلم بمصالحك وهو أحكم فيما قضى وقدر عليه. احذر أن تقل بأدبك مع الله عز وجل. الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الميزان الأكبر لأخذ الآداب وتلقي الأخلاق. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: من أراد خير الآخرة والحكمة في الدنيا والعدل في السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا معشر المسلمين، التأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام من أسس الخير العظيمة. وأصل هذا التأدب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل في ترك التعرض لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وفي اتباعه والاقتداء به في كل هديه عليه الصلاة والسلام. فما أحوجك إلى أن تعلم منزلة رسولك وحقوقه عليك عليه الصلاة والسلام، وما يجب عليك من أنواع الآداب معه وفي حقه وفي هديه، فهي أنواع كثيرة وأصلها ما سمعتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يشرح قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه. قال: أما تعزيره فهو نصرته والدفاع عنه ودفع ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام. قال: التعزير اسم جامع لكل ما فيه دفاع عن النبي ونصر له عليه الصلاة والسلام والذب عما يؤذيه. قال: والتوقير اسم جامع لكل ما فيه تعظيم وإجلال وتشريف وإكرام للرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر أين أنت من هذا لتكون ممن حاز خيرا عظيما في التأدب مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نتلقى آدابنا كلها من رسولنا عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي تأدب بآداب القرآن الكريم، وكذلك أيضا أدبه الله بما أدبه في سنته، ولهذا مدحه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فما حوج المسلمين إلى هذا. كذلك أيضا التأدب مع العباد ومع الخلق. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما التأدب مع الخلق فمعاملتهم مع اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فمعاملتهم مع اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. قال: فالتأدب مع الوالدين بأدب خاص، والتأدب مع العلماء بأدب خاص، والتأدب مع الأمراء بأدب خاص، والتأدب مع الأصدقاء بأدب خاص. قال: فلكل من الخلق مراتب من الآداب فليعاملوا بذلك. فما أحوجنا إلى هذا. فقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في السير أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة دعا مجموعة من العلماء المباركين، دعا سالم بن عبد الله، ودعا محمد بن كعب القرظي، وحيوة بن شريح، وقال لهم: قد ابتليت بهذا الأمر، أي قد وليت الخلافة. قال: فأشيروا عليه. فأشار إليه محمد بن كعب القرظي قائلا له: يا أمير المؤمنين، إن أردت النجاة من عذاب الله، إن أردت النجاة من عذاب الله يوم لقاء الله، فاجعل كبير المسلمين أبا لك، واجعل صغيرهم ابنا لك، واجعل أوسطهم أخا لك. قال: فوقر أباك واحترم أخاك وتحنن إلى ولدك، فأي من هؤلاء ترضى أن تسيء إليه؟ هكذا الدعوة إلى التعامل مع المؤمنين على مختلف مراتبهم، أن يكون التعامل معهم بهذا الأدب الرفيع، وأن يجعلوا في هذه المنزلة. وأما حيوة بن شريح فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تنجو من عذاب الله يوم لقاء الله، فأحبب للمسلمين ما تحبه لنفسك، واكره إليهم ما تكرهه لنفسك. هكذا ينبغي أن المسلم يوطن نفسه على التعامل الحسن والآداب والأخلاق الحميدة مع عباد الله عز وجل. ومن ذلك التأدب مع الوالدين. قد جمع الله الخير الكثير من الآداب مع الوالدين في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وهذا كامل الأدب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فجمع الله في هذه الآية الآداب مع الوالدين بحذافيرها: الآداب القولية والآداب الفعلية، الآداب القولية والآداب الفعلية. فمن جعل هذه الآية نصب عينيه وعمل بمقتضاها فإنه يصلح أن يكون قد تأدب مع الوالدين بالآداب الشرعية. وهكذا أيضا التأدب مع العلماء. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط، وهكذا توقير العالم. فهذه آداب عالية ورفيعة أن المسلم يتعامل مع العلماء بالتوقير والإجلال والإكرام والاحترام، مع قبول نصائحهم وتوجيهاتهم، والفرح بوجودهم، والتلقي العلم على أيديهم. والمراد بالعلماء، المراد بالعلماء العلماء الربانيون قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اجتمعت كلمة السلف أن العالم لا يسمى عالما ربانيا إلا إذا علم وعلم وعمل، إذا علم وعلم وعمل. فهذه ثلاثة أمور إذا اتصف بها العالم فهو عالم رباني، وهو مرجع للمسلمين، وهو قدوة للمسلمين. فعلى المسلمين أن ينهلوا من علمه، وأن يأخذوا بنصائحه، وأن يتلقوا التوجيهات النافعة منه. هذا ما تعلق أيضا بالتعامل والتأدب مع العلماء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. فهذا أيضا من التأدب بالآداب الرفيعة والآداب النافعة. وهكذا أيضا إكرام ذي السلطان المقسط، وهذا في حق ولاة الأمور، أن لهم آدابا يتأدب بها معهم، لأنهم من كبار القوم، فيتأدب معهم بالآداب الشرعية، بالاحترام والتكريم والسمع والطاعة. إلا ما كان في معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كائنا من كان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان. فالتأدب أيضا مع هذا الصنف يعتبر من الآداب المهمة التي يحتاج المسلمون إلى أن يتعاملوا بها، كذلك أيضا الاهتمام بالآداب مع من اصطفاهم الله وجعلهم أزكى الخلق وجعلهم أتقى الخلق بعد الأنبياء والرسل، ألا وهم الصحابة الكرام وآل بيت النبوة الأعلام. هؤلاء المطلوب التأدب معهم، بما يليق بهم وبما يثبت ما لهم من منازل عالية، وما لهم من مناقب عظيمة، وما لهم من شمائل كريمة، وما لهم من أعمال جليلة. فإثبات ذلك والاعتراف بذلك والمدح والثناء عليهم بذلك بدون غلو ولا جفاء، هذا من الأمور المهمة جدا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومعنى هذا الكلام أن من جاء من بعد الصحابة وقام بنصرة الإسلام، فما قام به وما بذله من ماله ومن جسده لا يكون مثل ما بذله الصحابة والقرابة. لماذا؟ لأنهم بذلوا ما بذلوا في وقت القلة وفي وقت الضعف وفي وقت اشتداد المحاربة، بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم في وقت كانت العرب تحاربهم وتبذل أموالها ضدهم وتقوم بقتالهم، ومع هذا صبروا وجاهدوا وناصروا الله ورسوله وثبتوا على دين الله حتى أظهر الله دينه. فمن جاء بعدهم وأنفق في سبيل الله من الأموال ما أنفق لا يكون مثل من أنفق في وقت الشدائد والحاجة الماسة والفاقة الكبيرة. فلهذا لا خير في مسلم إذا كان يطعن في أحد من الصحابة أو يطعن في أحد من القرابة، لا خير فيه، فهذا يعتبر ممن خذلهم الله عز وجل وجانبوا الاعتراف بالحقوق الكريمة. فكم في القرآن الكريم والسنة المطهرة من آيات مسبورة ومن أحاديث متواترة في بيان فضائل الصحابة والقرابة. فحذاري من النكران، فالتأدب مع الصحابة من الآداب الجليلة الرفيعة. ف فيا معشر المسلمين، السير على ما فيه السداد وعلى ما فيه الرشاد هو الذي ينفعكم الله عز وجل به في العاجل والآجل، وبه تصلح الأحوال، وبه تصلح الأحوال. فما أحوج المسلمين إلى أن يكونوا آخذين بزمام الآداب الشرعية والأخلاق المرعية في كل المجالات. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، إن الأخذ بزمام الآداب في كل ما جاءت به من أمور الدين والشرائع والأحكام لهو التوفيق الأكبر من الله للعبد، وهو الإعانة من الله لمن يشاء من عباده. قال الفضيل بن عياض رحمه الله يخاطب أحدا من المسلمين: والله لا يحل لك أن تؤذي كلبا، فكيف تؤذي مسلما؟ فديننا جاء بالأخلاق وبالآداب العالية التي فيها السير مع معالي الأمور، والتي فيها التجنب لسفاسف الأمور. فما أكثر ما حصل من قلة الآداب من كثير من المسلمين مع بعضهم بعضا، مع بعضهم بعضا. هذا حاصل، فحافظوا حفظكم الله على الآداب في كل المجالات، في كل ما جاءت به الشريعة. الآداب كما سمعتم مع الجميع، حتى مع الحيوان وحتى مع الجان. وأما الآداب مع الملائكة والآداب مع الأنبياء والرسل، فهذه الآداب كمثل الآداب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تعرف للملائكة منزلتهم، لا سيما من كانوا رسلا من عند الله بالوحي منه إلى من يشاء من عباده. وهكذا الملائكة الكرام الذين هم حملة العرش، والذين هم جعلهم الله حول العرش حافين به، وهكذا أيضا بقية الملائكة. فالتأدب مع هؤلاء بالآداب الشرعية، الإيمان بوجودهم، والإيمان بما ذكرهم الله أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى غير ذلك مما لهم. وهكذا التأدب مع الأنبياء والرسل من الأمور المطلوبة، لا يتعصب لأحد منهم، بل يثبت لكل نبي المنزلة التي أنزله الله عز وجل من أجل أن يكون المسلم قد تكامل إيمانه ببعثة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت أمة الإسلام أكمل الأمم إيمانا بالرسل، لأن أمة الإسلام آمنت ببعثة جميع الأنبياء والرسل وبإرسال الرسل كلهم، ولم تنكر رسالة أحد. فلهذا كانوا كامل الإيمان وكامل الآداب والأخلاق. وهكذا أيضا تكون التأدب كما سمعتم مع من بقي من المسلمين، فيكون التأدب معه على حسب ما جاءت بذلك الشريعة، حتى يكون المسلم بحمد الله قد عاش في هذه الحياة على أحوال سعيدة وعلى أمور حميدة وعلى أخلاق مجيدة. فما أفقر المسلمين إلى أن يعطوا هذا الأمر حقه، وأن لا يستمروا على ما هم عليه. فآداب الشريعة الإسلامية قد عمت العالم العلوي، وهكذا عمت العالم السفلي، العالم بجميع أنواعه وأصنافه. وأجل هؤلاء كما سمعتم الأنبياء والرسل، وهكذا أتباع الأنبياء وخلفاؤهم المؤمنون الذين اتبعوا ولم يبتدعوا، والذين تمسكوا ولم يتهتكوا، والذين ثبتوا على الحق ولم يغيروا ولم يبدلوا. فهؤلاء لهم التأدب معهم بالآداب اللائقة بهم من تعاون معهم، وكذلك أيضا من حسن ظن بهم، وكذلك أيضا من المجانبة لمؤاداتهم والمجانبة لقبول الوشايات فيهم إلى غير ذلك مما تعلق من الآداب مع عموم المؤمنين، مع عموم المؤمنين وهكذا مع عموم المسلمين. فالتأدب مطلوب مع الجميع، مع جميع المؤمنين ومع جميع المسلمين، وهكذا أيضا التأدب في مجالات أخرى، في مجالات الخلاف، أن يكون الخلاف إذا حصل مضبوطا بضوابط الشريعة، وأن يرجع في ذلك إلى الشريعة، وأن لا يجعل الخلاف ذريعة إلى الفتنة وذريعة إلى الفرقة وذريعة إلى الشحناء والبغضاء. بل المطلوب تجنب الخلاف، فإن وقع ولا بد أن يقع من ذلك ما يقع، فالمطلوب السير مع الخلاف بالآداب الشرعية، بالآداب الشرعية لا يخرج عن ذلك. جاء علي بن مسعود في أثر حسن أنه قال: إن مما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فبعض الناس قد يظن أن الفرقة أنها أسعد له وأنه بها أنعم، وهذا كله من الجهل ومن الغفلة، فإن الفرقة فيها من الضرر والخطر. فقد جاء الإسلام بالدعوة إلى الاعتصام بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تقوم أمورنا وحتى تصلح شؤوننا. فاحذروا أن تكونوا باب فتنة، احذروا أن تكونوا باب فتنة، احذروا أن تهيجوا الخلاف والشقاق والنزاع بين فلان وفلان، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بعداء الإسلام، اللهم عليك بعداء الإسلام، اللهم عليك بعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء ومن الغلاء، ونعوذ بك من الأمراض والآفات والفتن ما ظهر منها وما بطن.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com